وجل جلاله أوصى بحقك في الشريعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم به ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ولقد قال تعالى وفي هذه الآية محفز لمن أراد أن يطلب العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهنيئا لها من تفقهت في دينها، وهنيئا له من تفقه في دينه. لقد قال ربكم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال جل ذكره: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. آية أتناولها إن شاء الله تعالى لها تعلق بالنساء في من سورة البقرة من قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، في آيات تلت هذه الآيات المباركة. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم مبينا شيئا مما حرمه علينا، قال جل ذكره: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. هكذا نهينا عن نكاح المشركات، فلا يحل لمسلم أن يتزوج بامرأة مشركة على الإطلاق، لا يحل لمسلم أن يتزوج وثنية، ولا أن يتزوج بوذية، ولا أن يتزوج هندوسية، ولا أن يتزوج ملحدة من الملاحدة هذا. ولكن اليهوديات والنصرانيات وإن كن مشركات إلا أنهن استثنين من الآية الكريمة، ذلك لقول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآيات. فاستثنيت اليهودية والنصرانية وإن كانت باقية على كفرها، وإن كانت باقية على يهوديتها أو على نصرانيتها ما دامت عفيفة. قال أو ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه علم أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تزوج بيهودية فتكلم في هذا، فجاءه حذيفة وقال: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ حرام علي أن أتزوج يهودية؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا أمة مؤمنة، الأمة السوداء من الإماء، خير من حرة، خير من مشركة، أي من مشركة حرة ولو كانت المشركة حسناء وضيئة جميلة. فالأمة السوداء الفطساء ذات الشعر الجعد القطط، ذات الشعر الجعد القطط، هذه السوداء التي لونها كالفحم من شدة السواد، الزواج بها خير من الزواج بمشركة حسناء فارهة جميلة وضاءة. الزواج بالسوداء خير من الزواج بهذه الحسناء. قال تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي ولو أعجبتكم تلك المشركة، فمتاع الدنيا زائل وفاني. وهذه النظرة التي ننظر بها في ديننا النظرة الدنيوية مع الأخروية على السواء، النظرة إلى الآخرة التي هي دار الحيوان، هي التي افتقدها كثيرون من الناس في هذه الأزمان، فأصبح انكبابهم وأصبح همهم على إصلاح دنياهم دون النظر إلى آخرتهم، فيضحون بدينهم من أجل دنياهم الزائلة الفانية، مع أن ديننا والحمد لله في حث على إصلاح الدين والدنيا معا، وفي سعادة المؤمن في الدنيا وفي الآخرة، إذ الله قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. فمنشد الإصلاح عليهم أن يراعوا ذلك، أننا كمسلمين نهتم بدنيانا وآخرتنا على السواء. قال تعالى: ولا أمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالأمة التقية السوداء التي سوادها وفي شدة سوادها كالفحمة خير من تلك الوضيئة الحسناء المتبرجة المشركة، فإن الأخيرة عياذا بالله تقودك إلى النار وتدعوك إلى النار وتفتنك عن دينك وتصرفك عن دينك. قال تعالى ذكره: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم، إذا جمعت بين الإيمان والجمال والوضاءة والحسب الطيب فهذا حسن. قال رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاصفر بذات الدين، أي من هذه الأصناف، تربت يداك، فإن كانت وضاءة ومؤمنة تقية، وإن كانت ذات حسب وضيئة ومؤمنة تقية فالحمد لله. أما جمال بدون دين أو مال بدون دين أو حسب بدون دين فلتلقى في المزابل هنالك بعيدة عنا، تلقى مع أمثالها. فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. قال تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي ولو أعجبتكم تلك المشركة. قال تعالى أيضا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي ولا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد أسود مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولو كان رئيسا لدولة أو ملكا لدولة وهو مشرك فالعبد المؤمن خير منه. العبد المؤمن التقي الذي يخاف الله ويراقبه في سره وعلانيته أفضل عند الله سبحانه وتعالى وأعظم قدرا من مشرك ولو كان ملكا ولو كان رئيسا لدولة بل ولو كان رئيسا للعالم أجمع. فهذا ديننا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبكم المشرك في جماله في ماله في منصبه في جاهه. وإن أعجبك المشرك في كل ذلك فلا تزوجه، وزوج العبد المؤمن، زوج العبد المؤمن فهو خير لك ولابنتك في دينكم وفي دنياكم على السواء. إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فعلى الأب وهو ينتقي لابنته أن ينتقي الطيب التقي الذي يخاف الله ويراقبه، وإذا انتقى لنفسه ينتقي الصالحة الطيبة النقية الدينة، هي التي يتقرب بها إلى الله، هي التي تساعده في الوصول إلى مرضات الله سبحانه. وانظروا يا بارك الله فيكم إلى هذه الوصية الطيبة من العالم المبارك علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، وهو من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت النبوة الطاهر، وهو يوصي ولده تلك الوصية الجيدة النافعة. فنعمت الوصايا: يا بني يا بني لا تصاحب قاطع رحم. لماذا يا أبي؟ قال: إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن. الموطن الأول قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والثاني نحوه: أولئك هم الخاسرون. والثالث قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذا جاءك شخص يخطب ابنتك اسأل عنه: هل هو بار بوالديه أم أنه عاق؟ هل هو واصل للرحم أم هو قاطع لها؟ هل هو حسن الجوار أو ليس بحسن الجوار؟ هل هو ثرثار في كلامه أم عاقل رشيد؟ اسأل عن دينه وعن خلقه وعن وصله وعن بره يسلم لك أمرك. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وفي الآية الأخرى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي ولو أعجبكم المشرك. ولا ينبغي أن نعجب بالمشرك ولا أن نعجب به، فإن الله قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فكم من شخص ثري كان ماله وبالا عليه، كان ماله نكدا عليه وهما عليه، وشقي به في الدنيا وسيشقى به في الآخرة كذلك إن لم يحسن الصنيع في هذا المال. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك أي العباد المشركون أو الأحرار المشركون والمشركات، أولئك يدعون إلى النار، هذه طرائقهم وهذه دعوتهم، فتفطن لها. يدعونك إلى النار بسوء صنيعهم، يدعونك إلى النار بسوء معتقدهم وبخبث طوياتهم، أولئك يدعون إلى النار. فانتبه يا عبد الله، فالمشرك بصنيعه يدعو إلى النار وإلى كل طريق موصل إلى النار. ولذلك تحرص المشركة على أن تضل أهل الإيمان، ويحرص المشرك على أن يضل أهل الإيمان. قال ربنا واحذروا يا أهل الإسلام، قال ربنا تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال ربنا سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال ربنا عز وهو عز من قائل، قال ربنا ويريد والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون. فلنتفطن لذلك يا عباد الله ولنحرص. وكما قال عثمان رضي الله عنه ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن وود السارق المحدود، أي الذي أقيم عليه الحد وقطعت يده، أن لو سرق الناس كلهم ذلك حتى لا يعير من بينهم. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الشاهد أن الله حرم علينا أن نتزوج بمشركة، وحرم علينا أن نزوج المشركين. هذا وكشيء عارض وفائدة عارضة من قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فهم أن الأمر للولي الشرعي، فالمرأة لا تزوج نفسها بل الذي يزوج هو الولي، بدليل قوله تعالى وهو عام ولا تنكحوا أي ولا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. فأخذ منه دليل على الولاية في النكاح، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فانكحهن بإذن أهلهن إلى غير ذلك. قال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولذلك يذكر العلماء من مثالب الزواج بالبغي المرأة البغي أنها تجر زوجها إلى أن يبغي مثلها وأن يقع في الفاحشة مثلها، ذلك حتى لا يعيرها بعد بذلك. فإذا كان ذلك كذلك، وكان أهل الكفر لا يتورعون عن زنا ولا يتورعون عن خيانات، بل كما قال تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، إذا كان هذا شأنهم فالحذر الحذر من أن يقودون إلى طرائق الضلال التي هم فيها. قال تعالى في كتابه الكريم والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، هكذا يدعون ربنا إلى جنته، هلموا يا عبادي ادخلوا جنتي، هلموا يا عبادي اعملوا صالحا حتى تدخلوا جنتي، هلموا يا عبادي استغفروني حتى أغفر لكم. فأي رب أكرم؟ ربنا الأعلى، ليس في الوجود رب سواه. ربنا يدعونا ليغفر لنا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ربنا يدعونا ليغفر لنا من ذنوبنا، وأهل الكفر لا يريدون ذلك. ربنا يدعونا ليكرمنا، وأهل الكفر لا يريدون ذلك. قال ربكم الأعلى: من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ هكذا يقول ربكم. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فإذا كانت دول الكفر وكما وصف الله أهلها يدعون إلى النار، يدعون إلى الضلال، إذ هم أتباع للشياطين تؤزهم الشياطين أزا، فكيف نتبعهم وهم يدعوننا إلى الضلال؟ وربنا الخلاق العليم الرحيم الكريم يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه. هذا كتاب الله لكم فيه الشفاء، هذا كتاب الله لكم فيه الأمان. قال تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. لا يهلك على الله إلا هالك. إذا كان ربك يقول: تعال يا عبدي أستغفر لك، من ذا الذي، من هذا الموفق الذي يأتي مستغفرا فأغفر له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إذا كان ربكم الكريم يقول: من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ فلماذا تتخلى عن كل هذا وتذل نفسك لبشر من أمثالك لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون ويعتبرون. ثم: والقرآن ومن فضل الله علينا ينتظم كل جوانب الحياة بل والآخرة كذلك، نسلم به في دنيانا وأخرانا. ففي ثنايا الأحكام الفقهية تأتي آيات مرققات للقلوب، في ثنايا الأحكام الفقهية تأتي مواعظ يتذكر بها من تذكر، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ثم يأتي حكم فقهي بعدها: ويسألونك عن المحيض، ماذا نصنع مع النساء أثناء زمن الحيض؟ ماذا، هل نعاشرهن معاشرة الأزواج للأزواج أم ماذا نصنع؟ ويسألونك عن المحيض، قل هو أذن، أي المعاشرة في زمن الحيض أذن. هكذا يقول ربنا سبحانه، وهذا من فضل الله علينا، حتى أمور دنيانا تضبط لنا. أما الكفر فلا يلوون على ذلك، بل يأتي أحدهم امرأته وهي حائض طامث يأتيها ولا يبالي فيتضرر وتتضرر هي الأخرى، وقد يتسبب ذلك له في أذى، بل هو أذى مؤكد كما قال تعالى: قل هو أذى. فاعتزلوا النساء في المحيض. سنة نبينا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام مبينة للكتاب العزيز، أتم بيان وأجمل بيان، وإن كان كثيرا من أي الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل، إلا أن سنة النبي أيضا كما قال ربنا فيها: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما المراد بالاعتزال؟ هل هو اعتزال كما فهمته يهود أهل التشدد والتنطع كما فهم اليهود ذلك؟ ففي دينهم أن المرأة إذا حاضت طردوها من البيت، أخرجوها من البيت، لم يؤكلوها، لم يشاربوها، لم يجامعوها. هكذا في شأن اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والسائرون على هذا النهج الباطل من نهج اليهود لم يزالوا موجودين، يطردون النساء من البيت إذا المرأة حاضت. لكن الرسول ماذا فسر بماذا فسر رسولنا الأمين قول الله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. الآية بعمومها قد تشمل كل صور الاعتزال، لكن سنة نبينا بينت، ويا هنيئا له من أعمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام واستبصر بها في فهم كتاب الله عز وجل. فثم مفسرون يعرضون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعملون الهواجس بعيدين عن سنة النبي الأمين محمد. وربنا يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الاعتزال بينه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لما سئل عن هذه الآية الكريمة قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع، فكل شيء يصنعه الزوج مع زوجته الحائض إلا الجماع. فهذه فسحة في ديننا. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يآكل زوجته وهي حائض وينام معها في الفراش دون ما جماع وهي حائض، ويمد رأسه إليها كي تمشطه وهي حائض. كل شيء يصنع إلا النكاح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى تذهب عنهن الحيضة، حتى تنتهي مدة الحيضة. وانتهاؤها يعرف بأحد أمرين: الأمر الأول القصة البيضاء، شيء تعرفه النساء. الأمر الثاني الجفوف، وهو أن يجف المحل. والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قوله تعالى فإذا تطهرنا، أي فإذا اغتسلنا. فإذا ذابت حيضة المرأة ولم تغتسل لا يجوز غشيانها حتى تغتسل. إذا اغتسلت، لأن الله قال فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. ليس الأمر أمر إيجاب، إنما هو أمر إباحة بعد حظر. فالله قال فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا الذي ذكرته من أن الأمر أمر إباحة، خلافا لابن حزم الظاهري الذي قال بوجوب معاشرة الزوج لزوجته إذا تطهرت من المحيض لهذه الآية. فأقول وبالله التوفيق الأمر هنا أمر إباحة بعد حظر، هو على الإباحة، كما في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أمر إباحة بعد حظر. وكذلك كما قال تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فليس كل محل من الإحرام ومتحلل منه يجب عليه الصيد، إنما هي أمور إباحة. قال تعالى فإذا تطهرنا، أي فإذا اغتسلنا، فأتوهن من حيث أمركم الله. تختم الآية بجميل الختام. قولوا فأتوهن من حيث أمركم الله هو موضع الحرث كما هو معلوم، ويتقى الدبر فهي كبيرة من الكبائر. قال تعالى في آية ختمت بها هذه الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ربكم يحبكم يا من تستغفرونه، يا من ترجعون إليه، فالتوبة الرجوع إلى الله. ربكم يحبكم يا من رجعتم إليه، ويا من ترجعون إليه بعد زلات الأقدام، بل يا من ترجعون إليه بعد كبائر اقترفتموها، يا من ترجعوا إليه بعد قتل وسلب ونهب. ربكم يحبكم إذا رجعتم إلى طريقه وأديتم المظالم والحقوق إلى أهلها. ربكم يحبكم. سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أرحمك، تحب التوابين مهما ارتكبوا من ذنب ورجعوا إليك. فباب التوبة مفتوح لهم، باب التوبة مفتوح لهم. لقد قال الحسن البصري الإمام العالم التابعي الجليل سبحانك ربنا ما أحلمك ما أرحمك، قوم خدوا الأخاديد لعبادك المؤمنين وأشعلوا فيها النيران، وأتوا بعبادك المؤمنين قذفوهم فيها، تفتح لهم باب التوبة بقولك إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. الآية يا ربي لو تابوا قبلت توبتهم، قلت وقولك الحق، ثم لم يتوبوا، أي يا رب لو تابوا قبلت توبتهم. نعم ربنا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر هذا العبد. ربنا يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. فيا مسرفا على نفسك، يا مسرفا على نفسك، يا من ظلمت نفسك وظلمت العباد، تب إلى الله وارجع إليه ورد المظلمة إلى أهلها، يتقبلك ربك، يفرح بتوبتك ورجوعك إليه، ولا ييأسن يائس من رحمة الله، ولا يقنطن قانط من رحمة الله. تب إلى الله تنجو من مساخطه، فالله للذنب والزلات غفار، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله يحب التوابين، يحب الرجاعين إلى طريقه، حتى لو كان شريرا عربيدا قاطعا للطريق قد تالى وتاب إلى الله فإن الله يقبل التوبة عنه. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. وكذا ومع التوبة التي هي غسيل القلب والرجوع إلى الله، التي هي الرجوع إلى الله والمتضمن الاستغفار الذي به يصفى القلب من كل شائنة ومن كل لوة، فيحب المتطهرين كذلك، تطهر ظاهري وتطهر باطني، فلنا سلامة الباطن وسلامة الظاهر أيضا. علينا أن نسعى جيدين لسلامة بواطننا ولسلامة ظواهرنا ولنظافة ظواهرنا، فالله يحب المتطهرين، الله يحب المتطهرين. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ، أنا متزوجة عندي تقريبا 6 سنين، لكن أنا وقت اللي تزوجت أنا كنت مقيمة في إسبانيا، وكان معي أخي، وأخي يعني كان يعرف الخطيب اللي أنا يعني تزوجت به، لكن لما رحت أتزوج ما كانش معايا الولي، وأنا يعني أنا تزوجت في مصر وعندي عقد القيران، لكنه يعني لظروف شخصية هو مش ماهوش يعني مسجل، لكن أنا رحت عند مأذون شرعي وكتبنا العقد يعني بشاهدين، أما العقد يعني لظروف شخصية بيني وبين زوجي ماهوش مسجل عندنا في إسبانيا.
أخوك،
لكن أنا يعني دائما
اسمعي أخوك زوجك أو من الذي زوجك؟
أنا أخي يعني كان معايا في إسبانيا، وكان يعني عائلتي كانت موافقة على الزواج، وتعرف الخطيبي، لكن
عفواً
نعم،
أخوك وافق على هذا الزواج؟
أخي كان موافق، لكن لم يكن يعني ظروفه يعني القانونية لم تكن تسمح له بالسفر.
لا دخل لنا بالظروف القانونية.
أيه.
إذا
نعم.
أخوك زوجك أو وافقك على أن تزوجي نفس وافقك على الزواج، ولم يعترض الولي بل وافق وأبدى الموافقة، فمسألة الرسميات فقط إنما هي لتثبيت الحقوق. أما إذا زوجك الولي أو قال لك أنا موافق تزوج هذا الشخص، وحالت الأمور أو الظروف بينه وبين أن يتلفظ بكلمة زوجتك لكنه مقر به وموافق عليه ولا اعتراض لأحد من أوليائك على ذلك، الأب مثلا، فالزواج صحيح، بارك الله فيك. إنما الرسميات فقط لتوثيق الحقوق والعقود، لتوثيق الحقوق فقط.
يا شيخ، تبقى مسألة واحدة، يعني أنا وقت اللي كنت مع المأذون كنت يعني أنا اللي قلت الصيغة متاع الزواج،
على كل
يعني لم يكن معي ولي الأمر.
على كل، إن أردت أن يزول عنك كل ارتياب فقولي لأخيك الآن يقول لزوجك زوجتك أختي، مع أننا نعتقد صحة يعني ما سبق للمواصفات المذكورة. السلام عليكم.
يعني زواجي صحيح، شكرا يا شيخ.
عفوا، مع السلامة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم الحمد لله، تفضل.
دلوقتي حضرتك الشيخ، أنا جبت كاميرا عشان أصور بها دروس الفيديو وخزنها على أساس لو حد مثلا من الإخوة ما حضرش الدروس دي يرجع يسمعها بعد كده. فالكاميرا اللي أنا اشتريتها طلع فيها عيب أنا مش عارفة أوصل له، وفي واحد جنبين عنده استوديو فقال لي هاتها وأنا هديك كاميرا غيرها، فينفع اديها له مع انه عنده استوديو بيصور بيها يعني.
بهذه الطريقة والمثابة أرى ذلك جائزا ما دام الغرض نافعا بهذه الطريقة، وهذا الذي نحن فيه الآن. نسأل الله أن يغفر لنا من هذا الباب والله أعلم، فلا بأس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
يا شيخ، عندنا أخوان اثنين وحصل بيناتهم مشكلة، وفيهم واحد غدر الله إنه ضرب واحد وقتله، وبعدين وعفينا عنه وطلعنا من السجن، ولكن هو حاليا في ضيق وفي هم شديد، وإنه افتكر إنه يقول أنا كتبت حد ومصير النار، والمهم في حيرة شديدة وما تنصح بشنو إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فما دام عفى أولياء الدم عنه فليقبل على حياته مستغفرا الله وغير يائس من رحمة الله، فإن الله قال في كتابه الكريم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بعد ذكر القتل، إذ الله قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فليستأنف حياته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن من مقاصد الشيطان تيئيس العباد وتقنيط العباد من رحمة الله، هذا مقصد من مقاصد الشيطان، أنه ييئس العباد من رحمة الله. وربنا يقول في كتابه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ويقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأحد الأقوال في تفسير قول الله جل ذكره: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن الشخص يذنب الذنب أو يرتكب الكبيرة فيقول: لن يغفر لي، فيترك الاستغفار وييأس من رحمة الله فيلقي بذلك بنفسه إلى التهلكة. فقل لصاحبك يثق في رحمة الله أنه عز وجل يقبل التوبة عن عباده، والحمد لله عفى عنه أولياء الدم، فالحمد لله أن بقي في العمر متسع ومستدرك ومستعتب للاستغفار، فالحمد لله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ معلش أنا أسف، عايز رقم حضرتك عشان في مشكلة مش هينفع أخدها على التلفزيون لو سمحت.
خذي من الإخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، قال تعالى في ختام الآية السابقة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب الله سبحانه وتعالى الرجعين إليه المصاحبين هذا الرجوع بالاستغفار والعزم على عدم العود إلى الذنب، هؤلاء يحبهم الله. فإذا كان الشخص بعيدا عن طريق الله سبحانه ورجع إلى الله فإن الله يحبه ويحب رجوعه إليه. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
دلوقتي السؤال الأولاني: أين يقع القلب المقصود به في آيات القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
أعد أعد لو سمحت. ها؟ أعد السؤال.
يعني القلب المقصود به في القرآن الكريم.
القلب؟
أين يقع في القلب؟
أين القلب؟
أيوه.
طيب فهمت فهمت. السؤال الثاني.
أيوه أين القلب؟
خلاص أجيبه. عندك سؤال آخر؟
الحديث الثاني صلى الله عليه وسلم.
يا أخي عندك سؤال آخر؟ عندك سؤال آخر أو انتهيت؟
لا.
يسأل الأخ عن أين القلب؟ الأطباء يقولون قولا خاطئا مخالفا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلب في الصدر كما قال الله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهذا نص من كتاب الله. رسولنا الأمين يقول عليه صلوات الله وتسليماته: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه كلها نصوص دالة على ما ذكر، على أن القلب مضغة، وأنه في الصدر، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هكذا قال جمهور علمائنا وجمهور مفسرين، وردوا على الفلاسفة وعلى الفلاسفة القدامى وعلى الأطباء القدامى والمعاصرين الذين سلكوا سبيل الفلاسفة، وفلسف بعضهم وقال إنه في الرأس، وأوردوا أقوالا أخرى بنص كتاب ربي: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة يا شيخ مصطفى، أنا أمي توفاها الله منذ شهر، وهي يعني وبابا كان قبلها يعني 2 سنين أرجو حضرتك تدعي لها بالمغفرة والرحمة، هما الاثنين
مشاهدين. الله يرحمهم رحمة واسعة.
كنت بتكلم على إحساسي أنا بالتقصير ناحية أبويا وأمي ولما كانوا عايشين، مش عارفة يعني إيه يعني المخرج من الموضوع أو أعملهم إيه.
استدركي ما فات من تقصير صدر منك، وأكثري من الاستغفار لهما والعمل الصالح لهما والصدقات الجارية لهما والدعاء لهما. نبيك يقول: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا ربي أنى لي هذا عملي، كأنه يقول عملي لم يبلغني هذه المنزلة، فيقال: باستغفار ولدك لك، إن استطعت أن تحجي عنهما حججت، أن تعتمري عنهما اعتمرت، أن تصلي من كان أبواك يصلا فصلي من كان الأب يصل. إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ.
وياك.
من فضل حضرتك، هي في أخت عندها مركز تجميلي اللي هو بيسمى بالكوافين، فالمهم أن ربنا تاب عليها يعني، وعقدت النية أن هي خلاص مش هتعمل المتبرجات تاني ومش هتعمل النمص والحاجات دي، بس لو حد من أهل الذمة يعني دخل لها وان هي تعمل شعرها او عروسه او كده، هل تعمل لهم؟
بارك الله فيك. اولا تصحيح للفظة الكوافير، تصحيحها الماشطة. عموما لا تعاون على الاسم والعدوان، كل ما من شأنه ان يظهر الفساد او يقوي امر المفسدين تبتعد عنه. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
إزيك يا شيخ؟
الحمد لله.
إنا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
لدي نصيحة.
ولدي نصيحة أيضا لك.
ليس لك يا شيخ.
اصبر علي، خذ نصيحتي. أرجوك أن يعني كلمة إزيك وبعد سؤال أهل الاختصاص عنها، يعني أرجو أن تبدل كلماتنا إلى اللغة العربية، ولي مرمى من هذا الكلام، لي مرمى أننا نحرص على أن تغلب لغة العرب على لغة العجم، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: وإن كان قد سمى العشاء بالعتمة، قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة، إنما هي العشاء. قال تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. فنحب أن تغلب لغة القرآن خير اللغات على سائر اللغات الأخرى. هات ما عندك، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
وإياكم، تفضل.
المشكلة هو أنني ألاحظ كثيرا في من بعد انتهاء البرامج في قناة الرحمة أن هناك أناشيد تشبه الغناء شيئا ما.
أنا لي تحفظ على ما تبثه قناة الرحمة من شعار من شعار وطني بين يدي الدرس، ولعل إخواني يسمعونني فأني أشهد الله على محبتي لهم في الله. أما الشعارات القومية الزائدة بهذه الطريقة فليتهم يتحفظون عليها، لكن ما أدري ما مرادك، وهم من فضل الله قابلون للنصح والتذكير من فضل الله. أشكرك، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
هسألك سؤال بالنسبة لموضوع القتل العمد.
نعم، القتل العمد؟
طبعا في القرآن بيقولوا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا عظيما.
نعم.
الوقت ممكن واحد يقتل واحد والحكومة تبره، اللي هو القانون بتاعنا احنا طبعا وبقى معروف ان هو قتل، بس طبعا الشغل بتاع المحامين بيطلعوا براءة، في الوقت ده يجوز قتله واخذ السار ولا يجوز؟
تقول بالله تعالى التوفيق، نحن نراعي امورا. نعم، كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولعلنا في ظل هذه الثورة التي قامت نعدل الأمور إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فالقاتل يقتل إذ الله قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكن هناك اختصاصات لولاة الأمور يجب أن يقوموا بها، وإذا تعديناهم وطبقنا نحن الحدود وطبقنا نحن أمور القصاص ستحصل فوضى إذا قام الأفراد بذلك، لأن هناك أمور تراعى لتطبيق الحدود بلا شك، وأمور تراعى عند تطبيق القصاص بلا شك، فظني أن ذلك سيحدث فوضى لا تحمد عواقبها. ومن اختصاصات ولاة الأمور إقامة الحدود في الناس، فليت القضاء في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين يقيمون أمر الله ولا يطيلون القضايا هذه الإطالة المملة. قاتل يقتل ويعترف بأنه قتل ويلتمسون أتفى الأسباب ويحكمون عليه ب25 سنة سجن. طيب إذا حكمت عليه ب25 سنة سجن، هل أنت أرحته في الآخرة؟ هل هو سيستريح في الآخرة بعد مضي هذه المدة؟ يعني يا ليت القضاة يفقهون، ليت القضاة يفقهون ويقيمون أمر الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، تفضل.
نسأل الله أن يرزقنا وإياك شهادة في سبيله.
اللهم آمين، ومن أراد من السامعين والسامعين يا رب العالمين.
وأسأل الله أن يرزقنا وإياك الفردوس الأعلى من الجنة.
اللهم آمين، والسامعين والسامعات يا رب.
ادعي لي يا شيخ بالتوبة الصالحة.
الله يتوب علينا وعليك وعلى المسلمين والمسلمات.
جزاك الله خيرا والعاملين بقناة الرحمة.
اللهم آمين، بارك الله فيكم. تفضل.
أسأل الله لي ولك حسن الخاتمة.
اللهم آمين يا رب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا على ما تقدمه من دور فعال وجهد بناء على جهد.
الله يغفر لنا ولك. سلي، بارك الله فيك.
لو سمحت لي شيخنا بسؤالين.
لي سؤالان.
السؤال الأول، كثير من الناس إذا دعوا ربهم لأنفسهم أو لغيرهم يقولون اللهم اغفر لنا إن شاء الله أو بارك الله فيكم بإذن الله، فهل هذا جائز؟ والسؤال الثاني، قد يسأل شخصا آخر عن حاله مع الله فيجيب بأنه مذنب أو مقصر مع ربه، فهل هذا يعد جهرا بالمعصية؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له ولكن ليعزم المسألة. يعني إذا قلت يا رب اغفر لي، لا أقول يا رب اغفر لي إن شئت. إذا قلت يا رب ارزقني، لا أقول يا رب ارزقني إن شئت، إنما أعزم المسألة. وهذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإبراهيم الخليل عليه السلام يقول وارزق أهله من الثمرات، ما قال إن شئت. نبينا قال اشفي أنت الشافي، لم يقل إن شئت، بل عزم المسألة، فهذا الأصل إلا ما استثني من هذا كحديث الاستخارة، والله أعلم. أما المذنب المقصر، أما الشخص الذي يقول وقد سألته كيف حالك، قال أنا مقصر أو أنا مذنب، هل هذا من الجهر بالمعصية؟ هو لم يفصل على ما يبدو، إنما أراد تواضعا. هنا في الباب أذكر حديث حنظلة أن حنظلة قابل أبا بكر رضي الله عنه، قال له كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال كيف ذلك؟ قال يا أبا بكر أكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظني يذكرني كأن على رأس الطير، أخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافس النساء والضيعات والأولاد. فقال أبو بكر وأنا والذي نفسي بيده شأني شأنك، هيئ بنا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك. قال عليه الصلاة والسلام مهونا الخطب عليهما والذي نفسي بيده لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أي ساعة الصدر فيها منشرح، النفس فيها منشرحة، الشخص فيها ذاكر لله، ساعة أخرى يتكلم مع الأولاد ينبسط مع الزوجات وبنحو ذلك. ليس المعنى كما يقول العامة سعى قلبك وسعى ربك، سعى لربك وسعى لقلبك، فهذا المعنى خاطئ. فكل أوقاتنا لله، حتى إذا داعبت زوجتك تحتسب في ذلك الأجر عند الله سبحانه ومن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
الحمد لله.
أسأل الله لكم الثبات على الإيمان إن شاء الله.
ولك بمثل
أشهد الله جل وعلا أنني أحب كثير.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
شيخ الفاضل عندي سؤال.
تفضل.
عرض علي عمل في أماكن المنفست، يعني الخاص يكون على الحدود.
وبعد؟
كان تكون أنه بضاعة تدخل قيمة البضاعة مثلا 600 طن وزنها 600 طن، فأنا أغير بقيمة الطن اللي موجود تخفيفا للضريبة فأدخلها مثلا 400 أو 600 أو 300 أقل من القيمة اللي موجودة، أو أنني أغير في تصنيف المادة، مثلا أن المادة تحمل موز أنا أجعلها تفاح، تغيير صفة المادة، وتغيير صفة المادة يقلل من الضريبة العينية لها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فلا أستطيع في مقامي هذا أن أفتيك بتزوير أبدا، لا أستطيع أن أفتي بالتزوير بارك الله فيك، ولكني أناشد الحكومات المسلمة أن يعيدوا النظر في مسألة الضرائب هذه ويبدلونها بزكوات الأموال. ففي شريعتنا زكاة المال، وزكاة المال يأتي بها الشخص بنفس طيبة إلى ولي الأمر، خذ هذه زكاة مالي أنفقها حيث أراك الله، خفف عني عبئها، فولي الأمر يصرفها في حوائج المسلمين لاحتياجات المسلمين في المصارف الثمانية. لكن كما ترون أيها الإخوة الناس تحاول التهرب من أي قانون يخالف قانون الله، ويسألون عن الحلال والحرام. الناس تسأل ماذا يريد منا الله في هذه المسألة، ومن فضل الله والحمد لله رب العالمين فقد وجدنا بلادنا مصر المسلمة، الحمد لله وجدنا لا يرغبون في إرضاء الله وفي شرع الله. فلو بدلت هذه الضرائب بزكوات الأموال سيأتي الدولة إيراد أعظم بكثير بكثير من مسائل الضرائب، فيا ليت قومي يعملون. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ الكريم؟
الحمد لله بارك الله فيك.
أدعو الله أن تكون أعلم الناس.
الله يغفر لي ولك، اضبط الدعوات حتى لا تعتدي في الدعاء، ربي يبارك لنا فيك يا رب.
ربنا يبارك فيك. امرأة ترى في مسألة الحجاب خلاف بين فريقين، فريق يرى كشف الوجه وآخر يرى التغطية، هذه المرأة ترى كشف الوجه بالرغم من تبيين زوجها لها بفئة النقابة وجوبه، فهل هذه المرأة أسمى على اختيارها هذا؟ بارك الله فيك.
بارك الله فيك. ولو رأت المرأة جواز كشف الوجه ورأى زوجها وجوب التغطية فأمرها بالتغطية فهو لم يأمرها بمعصية الله ولكن أمرها بطاعة الله ومرضاته، وله في ذلك حق، حقه أن يحافظ على أهله وأن لا ينظر الرجال إليها، فحينئذ لزمتها الطاعة ولزمها السمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وزوجها إذ طالبها بأن تغطي وجهها حتى لا ينظر إليها الرجال الأجانب الشريرون وغيرهم لم يطالبها بمنكر من الفعل، بل طالبها بما هو مقرب لها من الله، ورب العزة قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذه الآية أصدرها وأبلغها للمذيعات اللواتي يظهرن على شاشات الفضائيات أقرب إلى الانحراف والانحطاط منهن إلى العفة والسلامة والطهارة، حيث تخرج المرأة كاشفة عن صدرها ونحرها، كاشفة عن شعرها، كاشفة عن ذراعيها، أي دين يسمح لك بهذا؟ لا إسلام ولا يهودية ولا نصرانية فيها أنك تصنعين هذا، إنما الشيطان هو الذي يأمر بذلك. فأشكرك وجزاك الله خيرا على ما تفضلت به أو على ما ذكرت به، وجزاك الله خيرا على غيرتك على عرضك وعلى حريمك فضلا عن غيرتك على دينك. بارك الله فيك، وأنت مسؤول عن أهلك بين يدي الله. إخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت أو قرب انقضائه، فأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة عالية تبث العلم والتوحيد، تبث كتاب الله وسنة رسول الله، تدعو أهلها والعاملون فيها إلى طاعة الله ومرضاته. أسأل الله أن يحفظ أصحابها بحفظه والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أذكر نفسي وإخواني على الدوام بذكر الله والإكثار منه وبحمده واستغفاره، وبالصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولا تنسوا رد المظالم إلى أهلها، ولا تقنطوا من رحمة الله، وعليكم بالاستغفار، رطبوا به اللسان، قووا به البدن، نقوا به القلوب، ألا فلتصفوا صحائفكم يوم تلقون ربكم بما فيها، فلتصفوا صحائفكم فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي،